الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فهذا هو المجلس السادس من شرح شيخنا علي بن عبد العزيز موسى أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى وغفر له ولمشايخه وللسامعين من شرحه لكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لمؤلفها شيخ الإسلام أبي عثمان ابن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله حيث يقول: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله أحسن الأعمال وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز وجل، فلو لم ييسره لفعله له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهتدي له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آيات سواها:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويعتقدون، يعني أهل السنة، ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه، يعني أن الجنة ليست عوضا عن العمل، وإنما الجنة ينالها العبد بفضل الله ورحمته، وإلا فأعمالنا لا تحملنا على درجة واحدة من درجات الجنة. وكما سمعتم فيما مضى أن عنقودا من الجنة يكفي الأمة إلى يوم القيامة. ولذلك الباء في قوله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا باء سببية وليست باء العوض. وقوله سبحانه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا أيضا سببية وليست عوضا عن العمل. ويقول عليه السلام كما في البخاري في صحيحه: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني حينما تكون الجنة عوضا عن العمل فلن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالجنة ليست عوضا عن العمل، والعمل سبب في دخولها، ولكن أعظم الأسباب هو رحمة الله وفضله جل وعلا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأهل السنة لا يشهدون لأحد أنه من أهل الجنة ولو كان من أعبد الناس وأتقاهم، لأن الجنة بفضل الله ومنه ورحمته، ومن يأمن على نفسه الرياء؟ يبقى إذن الجنة العمل سبب في دخولها وليس عوضا عنها. نعم.
ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
ومما يعتقد أهل السنة ويشهدون به ولا بد أن في الشهادة أن تكون عن علم وبصيرة. ولذلك أول شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، والآجال ليس فيها زيادة ولا نقص. قال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن قد ينقص العمر ويزال فيه. قال سبحانه: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب مبين. وفي البخاري يقول النبي عليه السلام: من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه، يعني يؤخر له في عمره، فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب زيادة العمر. أما الأجل الذي كتب عند الله في اللوح المحفوظ فإنه لا زيادة فيه ولا نقص. والزيادة والنقص في العمر ليس فيما في اللوح المحفوظ، لأن هذا لا يبدل ولا يغير، وإنما الزيادة والنقص تكون فيما في أيدي الملائكة، الصحف التي في أيدي الملائكة. فأهل السنة يعتقدون أن لكل أجل كتاب، وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي قدر لها، فلا يمنعنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. فيجب عدم المداهنة في الدين، ويجب إظهار الدين أو وضوحه للناس، لأن المداهنة لا تزيد أجلا ولا تزيد في العمر، إنما الذي يزيد في العمر هو طاعة الله كصلة الرحم كما في حديث المذكور آنفا. إذن الطاعة هي سبب في الخير، في زيادة الرزق وفي دخول الجنة في رضوان الله عز وجل ومحبته سبحانه. والمعصية لا يمكن أبدا أن تكون سببا في الخير، بل هي سبب في المصائب. يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولما سلط الحجاج على الناس بيّن العلماء في زمانه أن هذا بسبب أعمالهم، ولن يرفع صوت الحجاج إلا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. إذا تكالب أعداء الملة وأعداء الدين وتكالب أهل البدع والأهواء على أهل السنة، فالواجب عليهم أن يراجعوا أنفسهم بالتوبة إلى الله والرجوع إليه. قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقال عليه السلام: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة. فرفع البلاء بالتوبة، ونزول البلاء وتسلط الأعداء والمصائب والأدواء والأمراض التي لم تكن في أسلافنا والهزيمة، كل ذلك بسبب المعاصي. وهذه السنن الكونية لا محابة لأحد فيها، إنما تعم الصالح والطالح، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله الكونية لا تتبدل ولا تتحول أبدا. إذا أخذت بأسباب النصر نصرت مهما واجهك من مصائب ومخاطر، وإذا أخذت بأسباب الهزيمة هزمت. ولو كنت أتقى الناس، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد هزموا بعد نصر بسبب معصية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من أصحابه وأمر عليهم عبد الله بن جبير ألا ينزلوا من فوق جبل أحد، وانتهت المعركة بنصر المسلمين. وكان قائد المشركين يومئذ خالد بن الوليد أبو سليمان رضي الله عنه، وكان يومها كافرا. فنزل الصحابة دون أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فانقلب النصر إلى هزيمة. فالمعاصي سبب في الهزيمة، سبب في الانتكاسة، وسبب في الذل بعد العز والهوان بعد العز. فعلينا أن نجتهد في طاعة الله، ونقوم الليل، ونجتهد في الدعاء في أوقات الإجابة كبين الأذان والإقامة، وفي ثلث الليل الآخر في السجود، فإنه حري أن يجاب لكم، فقام أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم في السجود. ولقد تكون بدعوة يرفع الله الغمة ويرفع الله البلاء ويولي علينا خيارنا سبحانه وبحمده. فدخول الجنة بفضل الله ورحمته، ولكل أجل كتاب، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي قدرها. في الحديث إن جبريل نفخ في روعي أنه يعني في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي قدر لها. نعم.
ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه.
قال رحمه الله تعالى: ويتيقنون، يعني أهل السنة، أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويعتدون استزلالهم ويترصدون لهم. فالشياطين شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس. قال سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والمقصود بهذه الطاعة الطاعة مع اعتقاد وجوب طاعتهم، أو في تحليل الحرام وتحريم الحلال اعتقادا. أما مجرد طاعة الشيطان بدون اعتقاد حل الحلال حل الحرام وحرمة الحلال فهذه ليست بكفر وليست بشرك، لأن كل معصية ما هي إلا طاعة للهوى أو النفس أو الشيطان. وشيطان الإنس أخطر من شيطان الجن، أن شيطان الجن إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم ذهب، أما شيطان الإنس تستعيذه واقف أمامك ويجادلك. ودفع هذه الوساوس والشبهات لشياطين الإنس والجن إنما تكون بالعلم والتبصر في الدين، لأن القلب يصيبه مرضان: مرض الشهوة، وهذا يدفع بمراقبة الله جل وعلا، ومرض الشبهة، وهذا يدفع بالعلم والتبصر بالدين. بالعلم والتبصر في الدين. الشبهات يدفعها أهل العلم، والشهوات تدفع بمراقبة الله سبحانه وتعالى. وساوس الشياطين يدفعها الإنسان بالعلم ودفع ما يوسوسون به. نعم.
ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
ويعتقد أهل السنة والجماعة أيضا أن السحر له حقيقة وله تأثير، ولذا أمر الله جل وعلا بالاستعادة منه. قال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر يسحرن في العقد وينفثن فيها. وقد أمر الله عز وجل بالاستعادة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس. في سورة الفلق: قل أعوذ رب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد وهو السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد حق ويصيب، والسحر كذلك حق ويصيب. ولعل الصابوني رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة للرد على أهل البدع الذين أنكروا سحر النبي عليه السلام كالمعتزلة ونحوهم. فالنبي عليه السلام سحر كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتهن، وأنه فعل الشيء ولم يفعل، ولكن لم يؤثر هذا على عقله في تبليغ الوحي، وإنما كان يخيل إليه سحر التخييل، كان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر على عقله الشريف، يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل وأتى أهله ولم يأتهن. فالسحر له تأثير وهو حق، كما قال الناظم: السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير سبحانه وتعالى وبحمده. وسحر النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه جبرائيل وميكائيل فجلس عند رأسه وقال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة في بئر ذروان، ماؤها كنقاعة الحناء. فذهب جبريل عليه السلام فاستخرجها. وبعض الناس من بعض الدكاترة العقلانيين الذين هم امتداد المدرسة العقلانية في هذا الزمان ينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هو امتداد المعتزلة. نحن نقول أن النبي عليه السلام سحر كما أخبر هو عن نفسه، لما سأله الملائكة قال: مطبوب يعني مسحور. قال: من طبه؟ من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة. وصف السحر وذكر من طبه وكيف طبه وسحره واستخرج هذا السحر. فهذا يدل على أن السحر حق وله تأثير، ولكن لا تأثير له إلا بإذن الله. قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن هنا هو الإذن الكون القدري وليس الشرع الديني، لأنه شر. وإتيان الساحر مع تصديقه كفر، وإتيان الكاهن مع تصديقه كفر. قال عليه السلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وإذا جاءه غير مصدق له لا تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما، فإذا صدقه كفر بما أنزل على محمد. هذا في الآتي. أما الساحر نفسه فتنازع أهل العلم في كفره، فذهب الإمام أحمد وأظنه والله أعلم قول الجمهور فيما أذكر إلى كفر، إلى أن الساحر كافر، لقول الله جل وعلا أنه أن يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وللأثر: حد الساحر ضربه بالسيف، وضبط بعضهم ضربة بالسيف. والسحر نعم تنازع العلماء في ذلك كما سبق. فالشافعي رحمه الله تعالى يفصل فقال: يقال له صف لنا سحر، ماذا تفعل؟ فإن كان بسبب خفة اليد وعن طريق أبخرة ولم يستعمل الجن ويسخره فهذه معصية وكبيرة وليست كفرا. أما إن سخر الجن فهذا لا يكون إلا عن كفر، لأن الجن لا يسخر له إلا إذا أعلن كفره بالله العظيم. فإن كان مسخرا للجن فإنه كافر. وأما عن قتله فذكر شيخنا وحفظه الله أنه إن قبض عليه فهذه فيقتل حتى وإن قال أنه تاب، لعموم قوله: حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف. لماذا الساحر بالذات لا يصدق؟ لأنه كذاب، لأنه كذاب جدا، لا يصدق، لا يكاد يصدق أبدا. وأما إن جاء تائبا إلى الحاكم والقاضي مثلا فهذه قرينة على صدق توبته فلا يقتل وتقبل توبته. أما إذا قبض عليه فإنه يقتل وإن قال تبت. نعم. أما إن جاء من نفسه يعني يسلم نفسه فهذه قرينة قوية على صدق توبته. وهذا القول الأخير قول حسن. ولا يجوز التداوي بالسحر أبدا، ولا يجوز استعمال الجن المسلم في استخراج الجن ولا غيره. وقال شيخنا فقال لا أدري كيف يسخر الجن للإنسان. الجن إذا سخر للإنسان يلعب به لعب الصبيان بالكرة يتلاعب به، والأصل والجن فيهم كذب كثير كما ذكر علماء كابن تيمية رحمه الله وغيره، فيهم كذب كثير، فكيف يقال أن فلانا يسخر له الجن ويستعمله في أعمال الخير كالإنس من باب وتعاونوا على البر والتقوى؟ ما فعل هذا الصحابة، وما فعله التابعون، وما فعله أحمد ولا الشافعي ولا غير المهدين. لذلك القول بجوازه قول بعيد، وإن كان هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه بعض الفضلاء من أهل العلم، لكن الصواب قول شيخنا وأنه لا يجوز استعمال الجن ولو كان مسلما، لا يجوز استعماله لأنه يلعب بالإنسان لعبا. نعم. على حسب، إن كان يعني يرى جواز ذلك وأن المسألة خلافية فنعم، لكن ننصح. وهذا مهما حاول النجاة سيقع في شر عظيم، فلا يجوز استعمال الجن لا في الخير ولا في الشر. لكن إذا قرأ الإنسان على إنسان مصروع يقرأ القرآن فقط، يقرأ القرآن ويخرج الجن. نعم.
ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويجتنبونه ويوجبون به الحد.
نعم. فأهل الحديث أيضا يحرمون المسكرات من أي شيء اتخذت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان من عنب أو التمر أو العسل أو الذرة أو الزبيب أو غيرها، كل ما أسكر العقل فهو حرام. والخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل، إذا سمي خمار المرأة خمارا لأنه يغطي المرأة. فأهل السنة يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد. وحد الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وإلى خلافة عمر كانت 40 جلدة، فلما جاء عمر زاد 40 أخرى فبلغت 80 جلدة. وتنازع أهل العلم في هذه 40 الثانية هل هي حد أم تعزير، على قولين لأهل العلم. وحد الخمر نفسه، حد الخمر نفسه مختلف هل هو حد أم تعزير، فبعض أهل العلم يقول أنه تعزير لأن الحد لا يصح لولي الأمر أن يزيد فيه ولا ينقص عنه، ولذلك قالوا أنه تعزير وزاد عمر 40 أخرى فصارت 8. وبعض أهل العلم يقول أن هذا حد وأن هذه 40 الثانية تعزير. الحاصل أن أهل السنة والحديث يجبون الحد بشرب المسكرات ويحرمونها من أي نوع ومن أي صنف كانت، وهذا فيه الرد على من قال أنها من نوع معين وأنها من العنب فقط. لا، وبغض النظر عن مسمى الخمر ما هي فهي محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أقواما يسمون الخمر في آخر الزمان بغير اسمها فلا يلتفت لذلك، سميت مشروبات روحية أو غيرها من المسميات لا يلتفت لهذا. لكن عندنا حد وهو ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأيضا لا يجوز التداوي بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها، ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها. نعم، لا يجوز التداوي بشيء حرمه الله، ولو وصفه الطبيب، نعم ولو وصفه الطبيب لا يجوز التداوي به أبدا. نعم.
ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر. ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها. وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات. ويجبون
إلى أواخر الأوقات إلا ما جاءت السنة بأن تأخيره أفضل كصلاة العشاء الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذين ينامون عنها أفضل. يعني إذا أخر الإمام صلاة العشاء وكان الناس مثلا في البر في رحلة أو في سفر وأخروا صلاة العشاء أو أخرها النساء اللائي لا يجب عليهن صلاة الجماعة في البيوت، أو المريض الذي لا يجب عليه صلاة الجماعة في البيت، فالأفضل في حقي تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل حيث لا يمر نصف الليل، لقول عليه السلام والذين ينامون عنها أفضل. أما غيرهم فالصلاة في وقتها في أول الوقت أفضل لعموم قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقوله جل وعلا وسابقوا، باستثناء صلاة العشاء. نعم، كذلك الإبراد في الظهر إذا كان الجو لا يتحمل الإنسان يذهب للمسجد يؤخر الظهر إلى قرب آخرها قبل وقت العصر. نعم.
ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
قول رحمه الله تعالى ويرون المسارع إلى أداء الصلوات إلى آخره إلى أن قال ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، هذا قول بعض أهل السنة بالنسبة للصلاة الجهرية، أما السرية فإنه تجب قراءة الفاتحة فيها ولو خلف الإمام، أما الصلاة الجهرية فقد تنازع العلماء في حكم قراءة الفاتحة فيها، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب قراءة الفاتحة، منهم الإمام البخاري في صحيحه وبوب باب وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أن الإمام إلى المأموم لا يقرأ سورة الفاتحة، وهذه المسألة خلافية، والأظهر بالنسبة لي والله أعلم وجوب قراءة الفاتحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وابو هريرة قال للرجل لما سأله اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فقراءة الفاتحة تنازع العلماء في قراءتها في الصلاة الجهرية خلف الإمام بالنسبة للمأمومين. والذين قالوا بأنه لا يقرأ اعتمدوا على حديث الصواب أنه حديث معلول ضعيف من ثلاثة أوجه، وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا تشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جزء حكم القراءة خلف الإمام، والصواب أنه حديث ضعيف لا يصح. وأما حديث عبادة بن الصامت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل في الصحيحين من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فلكن هذا قول جملة من أهل الحديث. نعم. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود من فيهما الارتفاع من الركوع والسمن وطمئنين فيه وكذلك الارتفاع إلى آخره من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. كل هذه أركان، أركان لا تصح الصلاة بدونها. نعم.
ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع.
والبدار والبدار عندك؟
والبدار نعم.
طيب نعم.
والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر.
هذه جملة من آداب أهل السنة، التواصي بقيام الليل وصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف إلى آخر مما ذكر رحمه الله تعالى من الآداب. هذا من آداب أهل السنة التي على المسلم أن يتحلى بها، بعضها مستحب وبعضها واجب. فصلة الأرحام واجبة، وقيام الليل سنة، وإفشاء السلام سنة، وإطعام الطعام يستحب، وهكذا. نعم.
ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتكون الجدال في الله والخصومات فيه ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي.
أيضا أهل السنة يتحابون في الدين ويتباغضون فيه، فليس لهم شخص يوالون ويعادون من أجله إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا يقول ابن تيمية رحمه الله من شخص للناس شخصا يعادون ويوالون من أجله فهذا حال أهل الأهواء والبدع، أو كما قال رحمه الله تعالى لا يجوز الموالاة والمعاداة والحب والبغض من أجل شخص معين، وإنما الحب يكون من أجل الدين وفي الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. وكما أن في الدين حب لأولياء الله والصالحين ففيه أيضا بغض لأعداء الله ولأهل الأهواء والبدع. ويتقون الجدال في الله والخصومات ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. أيضا من آداب أهل السنة والجماعة اجتناب أهل البدع والضلالات ومعاداتهم، معادات أصحاب الأهواء والجهالات، وهذا أدب من آداب أهل السنة والجماعة الذي يجب أن يتواصى به الجميع، لأن مخالطة أهل الأهواء والبدع تؤدي إلى ضياع الحق وإلى ضياع السنة بين الناس. وما ضاعت السنة فترة طويلة من الزمن في بلادنا إلا باختلاط الحابل بالنابل واختلاط الأهواء بالسنة، فخرج شباب لا يفهم سني من بدعي، وصار يوالي البدعي كما يوالي السني، ويوالي أصحاب الأهواء والخصومات كما يوالي العلماء. فإذا ما وقعت فتنة صار لأمثال هؤلاء الجهال قولا يضاهي قول العلماء الراسخين، ورفع هذا القول يناهض كلام العلماء الذين شابت لحاهم في العلم وشابت رؤوسهم في العلم، وهذا خطر عظيم. لذلك كان من معتقد أهل السنة معاداة أهل الأهواء والبدع. نعم.
ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله فيهم.
هذا الحديث حديث ليس بصحيح، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الألباني رحمه الله في الجزء الأول من السلسلة الضعيفة.
ويقتدون بالسلف.
صح أصحابي أمنة للسماء، أصحابي أمنة، وأصحابي أمنة لأمتي، النجوم أمنة للسماء وأصحابي أمنة لأمتي. نعم.
ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما في بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين.
نعم، أهل السنة ليس لهم قائد يقتدون به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فهمهم لهديه بأصحابه الذين هم كالنجوم، يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في اتباع السنة، وفي اتباع هذه السنة يكون اقتداؤهم برسول الله بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالسلف الصالح في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
من علامات أهل السنة أيضا بغض أهل البدع الذين أحدثوا البدع في الدين، وعدم مصاحبتهم وعدم مجالستهم ولا سماع كلامهم ولا مناظرتهم، لأن كلامهم يفسد القلب ويجر الشبه والخطرات الفاسدة على القلب والعياذ بالله. وإذا ابتلى الإنسان بذلك رغما عنه فالله جل وعلا أمر بالإعراض عنه، فقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمي. يبقى من علامات أهل السنة ترك مجالسة أهل الأهواء والبدع. ولكن الله المستعان، الناس اليوم لم يعادوا يفرقوا بين أهل السنة وأهل البدع، بين من ينشر السنة وينشر البدع، وهذه هي البلية العظيمة. لم يعد فرق بين السني والبدعي، ولا من ينشر منهج السلف الصالح ومن ينشر منهج أهل الأهواء والبدع. ولذلك لا بد من الصبر وتفهيم العقول وتفهيم القلوب والناس الفرق بين منهج السلف ومنهج أهل الأهواء والبدع، لأن الأمور مختلطة وفيها هرج واختلاط. فالواجب الصبر حتى يبين الإنسان الحق، فإذا ما بان الحق ولاح في الأفق وبقي هذا الشخص جالس على هو البدع فإنه يهجر ويلحق به. لكن طالما أن الإنسان جاهل بذلك فالواجب أن يعرف ويتخذ من وسائل أحسنها من أجل تعريفه، لا سيما إذا سود وساد قبل أن يتعلم، فإن هذا مصيبته عظيمة وخطره على الدين جليل. لذلك جاء في بعض الآثار منه عن عمر: تعلموا قبل أن تسودوا. إنسان إذا ساد الناس يصعب عليه الجلوس كمتعلم، ولا يجلس أبدا إلا معلما، وإذا جلس معلما أتى بالعجائب والغرائب والطبوليات والأغاليط، وربما ناقض نفسه بنفسه في مجلس لا يجاوز كلماته 3 دقائق. ولذلك أيها الإخوة لا بد من النظر في يعني في المصالح والمفاسد، وفي استعمال الأساليب الحسنة في تفهيم الناس السنة. فلما أتينا إلى مصر يقول لي بعض الناس: أنك أتيت بدين جديد ما كنا نعرفه أبدا قبل ذلك، أنت وهشام البيلي رحمه القاضي وغيركم من طلاب العلم على مهد السلف أتيتم بدين جديد، عندنا كان مستقرا تماما أن الحاكم كافر. هذا ليس فيه خلاف، هذه مسألة مجمع عليها، فاش خلاف. اللي يخالف فيها يبقى عميل لأمن الدولة. فأنت لما تيجي تقول لي بقى الحاكم مش كافر، طول بالك عليه شوية، فهمني واحد واحد عشان أقدر أفهم واستوعب أنت بتقول إيه. يعني أنا بقالي 20-30 سنة فاهم إن الحاكم كافر، أنت قاعد هنا بقالك قد إيه؟ ما كملتش 3 سنين، رمضان الجاي تبقى 3 سنين. فواحد واحد 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 حتى يفهم، إذا فهم وعاند يلحق بهذه الأهواء والبدع. لكن طالما أنه ما يفهم وهو جاهل يفهم ويعلم، لا سيما وأن هناك شبهات تلقى على القلوب والمجال مفتوح لإلقاء هذه الشبهات، فلا بد من الصبر على الناس حتى يعلموا، لا سيما إن كانوا سادة وكبراء، فلا بد من الصبر عليه حتى يفهموا ويعلم. مهما سمعت من الأغاليط والعجيب والعجائب والغرائب لا بد أن تصبر، وتصبر ليس صبرا مضطر، لأنك لو صبرت صبرا مضطر يوما سينفذ صبرك ولن تتحمل. ولكن اصبر صبر الراضي المتعبد لله عز وجل بهذا الصبر، لأنك في باب وفي ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا بد أن تصبر، لا بد أن تصبر تتحمل وتتجلد على هذا الحق، وإن سفك دمك وجلد ظهرك وأخذ مالك لا بد أن تصبر. ماذا تفعل؟ هل كنتم جميعا إلا مكفرين للحاكم؟ إن أنتم جميعا هل كنتم إلا تكفرون الحاكم؟ يعني باستثناء الإخوة اللي نشأوا في أحضان السنة في بعض البلدان، قد يكون 90% منكم مسألة تكفير الحاكم عنده مسألة ما فيهاش فصال، مسألة يعني إيه مجمع عليه. فلما جاءت السنة بدأت تظهر وتطلع وتدرس كتب السنة، صارت المسألة واضحة في أذهان الناس. وهل كنتم أو أكثركم إلا تابعين للجماعات والأحزاب تناهضون السنة وتحاربونها وتحيون البدعة وتظهرونها؟ كان كذلك جمع كبير من الإخوة. فلا بد من الصبر، ولا شك أن هذا الأمر ليس بهين. حينما ترى السنة أمامك تهدم والبدعة تقام، هذا الأمر ليس بسهل على النفس ولا على القلب. ولكن حينما يكون لك هدف أوسع وأمد وأمل بعيد، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الجبال، جاءه ملك الجبال وكان قد اشتد به أذى المشركين، فقال لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، نحن نطمع فيما في الصلب والظهر. ولا شك أن الأمر صعب وشق والطريق طويل 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 طويل، فلا بد من الصبر والله المستعان. لا شك أن الله جل وعلا يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، ولكن كل هذا بلا مداهنة وبلا تلاعب على السنة ولا على منهج السلف الصالح. لا، نحن لا نداهن في دين الله أحدا أيا كان هذا الأحد، ولكن فرق بين المداهنة والصبر والاحتساب. نعم.
وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الضاحلة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال سبحانه ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
إذا من علامات أهل البدع الواضحة معاداتهم لأهل الحديث وأهل الأثر واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وإطلاق الألقاب والألفاظ الغير صحيح عليهم، ك كحشوية وجهلة ومشبهة وظاهرية ومجسمة وغيرها من الألفاظ التي تلقط على أهل السنة والجماعة كذبا وزورا. فالإنسان لا بد أن يصبر ولا يهتم بالدفاع عن نفسه، وإنما يهتم بالدفاع عن السنة ويظهر السنة ويبينها. نعم.
سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين ابن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطية يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه.
هذا من شؤم البدعة أنها تنزع حلاوة الحديث من القلب وتجعله يبغض أهل الحديث ويحب أهل البدع والأهواء، بل ربما أحب أهل الأوثان وأكرمهم وأبغض أهل الحديث والحق. يعني رجل يبغض من يشرح أصول السنة لأحمد والسنة للبربهاري وأصول الاعتقاد للالكائي والشريعة للأجري وعلى طريقة السلف وشيوخه معروفون، هل يظن بهذا الرجل بعد هذا خير؟ حينما يطعن في مثل هذا الشخص لا يظن أنه إلا أنه إما جاهل وإما صاحب هوى مغرض، وأحلاهما مر، أفضلهما أنه جاهل لا يفهم. نعم.
وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلية ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد ابن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت.
الله سبحان الله. الزنديق هو المبدل للشريعة والمغير لها، وقيل هو المنافق والمنكر للشريعة والعياذ بالله. فمن سب أهل الحديث فهو يسب الحديث الذي يحملونه، والذي ينكر الحديث زنديق. الذي يقول يكفينا القرآن ولا داعي للحديث، ليس هناك فائدة للحديث، هذه زندقة ونفاق والعياذ بالله. نعم.
وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده.
سبحان الله. صور موجودة واقعة نعيش. إذا سمع رجل كل ما تكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمعر وجهه ويتلون وجهه ويصفر والعياذ بالله، وهذا من علامات. أما السذل ينشل صدره ويبتهج قلبه ويسرى عن نفسه إذا سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط ما تدخل داري إلا هذا. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئي الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، وأنا أسمع سمعت أبي يقول: عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد ابن إدريس الحنظلية الرازي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة مجبرة. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت أن
من علامات أهل البدع الطعن في أهل الأثر.
قلت أنا وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنة، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب، برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب.
نعم، إذا طعن في أهل السنة فسبوا ورموا بألقاب ليست فيهم أبدا، فهذا ليس بشيء جديد. نعم.
وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها،
بغض النظر عن بلادهم وألوانهم وأشكالهم، عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم، بغض النظر عن أقطارهم، فأهل السنة السنة بينهم رحم، ينصرون السنة ويوالون أهلها ويعادون البدعة ويبغضون أهلها. نعم.
وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل المزكى، حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة ومن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى ابن سعيد
إياك والغلو لسه الغلو على الغلو. جزاك الله خير.
المزكي
هذا المزكى المزكى
فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووقيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة.
ونشهد الله على حبهم جميعا راجين بذلك أن نكون من أهل السنة وأن يلحقنا الله بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. حب هؤلاء القوم دين وإيمان وبغضهم ضلال وانحراف. لماذا حبهم دين وإيمان؟ لأنهم أئمة السنة ولا يعلم عن أحد منهم إلا حب السنة ونصرتها ونصرتها. لذلك حبهم دين وإيمان وبغضهم بدع وضلال وانحراف عن الحق. نعم. فيا شوقاننا إلى هؤلاء القوم الذين نصروا السنة وأعز الله بهم الدين. نعم.
قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى ابن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه. فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى ابن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى ابن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق ابن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من تسميتهم كلهم.
من سميتهم؟ من سميتهم كلهم.
وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم. وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون.
يعدون ولا يعدون؟
عندي يعدون.
نعم.
وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم: محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، الإمام المقدم، والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد، الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعلمه أحد من علماء عصره ومن بعدهم.
يعلمه ولا يعمله؟ يعمله.
ما لم يعمله.
ومن يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم. ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج الكشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي والإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق ابن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان النسوي، وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمداويه الصابوني، وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. وهذه الجمل التي أثبت
من علامات الرجل السني أنه يحب أهل السنة. إذا يعني لقيت أحدا وأردت أن تعرف ما هو سأله عن أهل السنة في هذا المكان، فإن كان محبا لهم فهو على السنة، وإن أظهر بغضهم فهو على البدعة وعلى الضلال. وإما وأنه يكون جاهلا، فإن قال لك مثلا أنا أبغض فلانا وأن تعرف أن فلان هذا من أهل السنة وناصر للسنة ويدرس كتب السنة، فقل له لماذا تبغضه؟ فإن كان جاهلا فعلمه، وإن كان معاندا فاتركه. يعني بسهولة جدا تعرف، لأن هذه الأسماء التي ذكرت أمامنا الآن رموز للسنة. يعني مثلا إذا جاء رجل يبغض الشيخ ابن باز مثلا، معلوم أن ابن باز رحمه الله من أئمة السنة في هذا العصر، فهل يمكن أن يكون هذا سنيا؟ أو أنه يقدم أقوال بعض أهل الضلال والبدع على قول الشيخ ابن باز، فهل يمكن أن يكون هذا سنيا؟ لا يمكن أبدا، حتى وإن ادعى ذلك وبقي على ذلك سنين خافيا منهجه، فهذا لا يخفى على كل ذي بصيرة من منهج السلف. إذا كنت سلفيا فلا بد أن تحب السلف الصالح وكل من كان على دربهم، حتى مهما حصل بينك وبينهم من يعني تحريش أو غيره، فالسنة بينكم رحم تربط بينكم. نعم. في نسخة الفسوي نعم، وفي نسخة النسوي، في نسخة النسوي ونسخة الفسوي نعم.
وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا.
لما ذكر هذه الأسماء الصابوني بين العلة من ذكرهم، وأنهم كانوا أناسا على السنة وليس حبهم تعصبا. هم نسأل مثلا في المنوفية مين على السنة؟ هو مثلا محمد سعيد رسلان، خلاص معروف أنه هذا الرجل مثلا ينصر السنة ويدعو إليها. يبقى كل من أبغض هذا الرجل مثلا في هذا المكان فإما أنه جاهل بأن هذا الرجل على سنة النبي عليه السلام، أو أنه مبتدع صاحب هوى في نفسه شيء، أقول مثلا يعني. ولكن ليس معنى هذا أن أتعصب لهذا الشخص مثلا، لا، ولكن أعرف عنه أنه مثلا على هدي السلف وعلى منهج السلف في نصرة السنة. فالذي يبغضه إما جاهل بحاله وإما أنه صاحب هوى. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا كما ذكر شيخ الإسلام فيوالى ويعاد على كل مقالاته، لأن هذه عادة أهل الأهواء والبدع. ولكن حب أهل السنة من الإيمان، ومن علامات أن رجل سني حبه لأهل السنة. نعم. وإياك. نعم. لعمري نعم الأولى ترك هذا كما ذكر الشيخ بكر في قاموس البدع أظن له أو المعاجم اللفظية، الأولى ترك هذا لعمري، لكن لعمر الله جائز، وإن كانت جاءت في بعض أقوال السلف. نعم.
وهذه الجملة التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيف
هنا الصابوني نفسه، وهذا من كلام من روى هذه الرسالة عنه. نعم. نعم.
مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم.
غير منارهم
عندنا في الحراج.
ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن
وفور عددهم
وفور كثرة ووفور ضم الضاء ووفور عددهم
ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته.
نعم، لأن الذي يعمل بالسنة في آخر الزمان غريب، حينما يتكالب أهل البدع ويكون لهم شوكة وعدد ووفور وقوة ويعمل الإنسان بالسنة محتسبا في نصرتها، فإن هذا يكون له أجر مثل أجر 50 من الصحابة. نعم.
قال أبو عثمان: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمداويه الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس ابن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار ابن مظاهر قال: حدثني معمر ابن راشد قال: سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد بن زكريا الشيباني قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول كان سمعت عمرو ابن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكت عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق.
خطأ، أن يعظم ويقابل.
هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح.
هارون كان رجلا صالحا يحج عاما ويجاهد عاما ويغزو عاما، مع ذلك التاريخ شوه صورته، مؤرخون شوهوا صورته أنه رجل رقص وجواري وغناء وفجور رحمه الله تعالى وغفر له. هارون الرشيد كان يغزو سنة ويحج سنة، الأمير البطل رحمه الله. نعم.
مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
فالواجب في أخباره عليه الصلاة والسلام التصديق، والواجب في أوامره ونواهيه الامتثال والانقياد. نعم، هذا مختصر موقفنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة، فضلا منه ومنة. آخره الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد تمت الكتابة في شهر رجب من الموافق 17 منه سنة 1297 هجرية.
وتم ولله الحمد إن هذا الشرح في شهر رجب أيضا في هذا اليوم المبارك. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الرسالة شهيدة لنا عند لقائه جل وعلا بنصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسبيله ومنهجه وطريقه. بهذا نكون قد انتهينا في هذا اليوم المبارك من عقيدة السلف وأصحاب الحديث الإمام الصابون رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح شيخنا علي بن عبد العزيز موسى أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى وغفر له ولمشايخه وللسامعين، من شرحه لكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لمؤلفها شيخ الإسلام أبي عثمان ابن إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله حيث يقول: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله أحسن الأعمال وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز وجل، فلو لم ييسره لفعله له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهتدي له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آيات سواها:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ويعتقدون يعني أهل السنة ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه، يعني أن الجنة ليست عوضا عن العمل، وإنما الجنة ينالها العبد بفضل الله ورحمته، وإلا فأعمالنا لا تحملنا على درجة واحدة من درجات الجنة. وكما سمعتم فيما مضى أن عنقودا من الجنة يكفي الأمة إلى يوم القيامة. ولذلك الباء في قوله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا باء سببية وليست باء العوض، وقوله سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا أيضا سببية وليست عوضا عن العمل. ويقول عليه السلام كما في البخاري في صحيحه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني حينما تكون الجنة عوضا عن العمل فلن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالجنة ليست عوضا عن العمل، والعمل سبب في دخولها، ولكن أعظم الأسباب هو رحمة الله وفضله جل وعلا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأهل السنة لا يشهدون لأحد أنه من أهل الجنة ولو كان من أعبد الناس وأتقاهم، لأن الجنة بفضل الله ومنه ورحمته، ومن يأمن على نفسه الرياء؟ إذن الجنة العمل سبب في دخولها وليس عوضا عنها. نعم.
ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له. قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
ومما يعتقد أهل السنة ويشهدون به ولا بد أن في الشهادة أن تكون عن علم وبصيرة، ولذلك أول شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، والآجال ليس فيها زيادة ولا نقص. قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكن قد ينقص العمر ويزال فيه. قال سبحانه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب مبين. وفي البخاري يقول النبي عليه السلام من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه، يعني يؤخر له في عمره، فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب زيادة العمر. أما الأجل الذي كتب عند الله في اللوح المحفوظ فإنه لا زيادة فيه ولا نقص، وما والزيادة والنقص في العمر ليس فيما في اللوح المحفوظ، لأن هذا لا يبدل ولا يغير، وإنما الزيادة والنقص تكون فيما في أيدي الملائكة، الصحف التي في أيدي الملائكة. فأهل السنة يعتقدون أن لكل أجل كتاب، وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي قدر لها، فلا يمنعنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. فيجب عدم المداهنة في الدين، ويجب إظهار الدين أو وضوحه للناس، لأن المداهنة لا تزيد أجلا ولا تزيد في العمر، إنما الذي يزيد في العمر هو طاعة الله كصلة الرحم كما في حديث المذكور آنفا. إذن الطاعة هي سبب في الخير، في زيادة الرزق وفي دخول الجنة في رضوان الله عز وجل ومحبته سبحانه، والمعصية لا يمكن أبدا أن تكون سببا في الخير، بل هي سبب في المصائب. يقول الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولما سلط الحجاج على الناس بيّن العلماء في زمانه أن هذا بسبب أعمالهم، ولن يرفع صوت الحجاج إلا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. إذا تكالبوا أعداء الملة وأعداء الدين وتكالب أهل البدع والأهواء على أهل السنة، فالواجب عليهم أن يراجعوا أنفسهم بالتوبة إلى الله والرجوع إليه. قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عليه السلام: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة. فرفع البلاء بالتوبة، ونزول البلاء وتصلف الأعداء والمصائب والأدواء والأمراض التي لم تكن في أسلافنا والهزيمة، كل ذلك بسبب المعاصي. وهذه السنن الكونية لا محابة لأحد فيها، إنما تعم الصالح والطالح. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله الكونية لا تتبدل ولا تتحول أبدا. إذا أخذت بأسباب النصر نصرت مهما واجهك من مصائب ومخاطر، وإذا أخذت بأسباب الهزيمة هزمت. ولو كنت أتقى الناس، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد هزموا بعد نصر بسبب معصية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من أصحابه وأمر عليهم عبد الله بن جبير ألا ينزلوا من فوق جبل أحد، وانتهت المعركة بنصر المسلمين. وكان قائد المشركين يومئذ خالد بن الوليد أبو سليمان رضي الله عنه، وكان يومها كافرا. فنزل الصحابة دون أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فانقلب النصر إلى هزيمة. فالمعاصي سبب في الهزيمة، سبب في الانتكاسة، وسبب في الذل بعد العز، والهوان بعد العز. فعلينا أن نجتهد في طاعة الله، ونقوم الليل، ونجتهد في الدعاء في أوقات الإجابة كبين الأذان والإقامة، وفي ثلث الليل الآخر في السجود، لأنه حري أن يجاب لكم. فقبل أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم في السجود. ولقد تكون بدعوة يرفع الله الغمة ويرفع الله البلاء ويولي علينا خيارنا سبحانه وبحمده. فدخول الجنة بفضل الله ورحمته، ولكل أجل كتاب، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي قدرها. في الحديث إن جبريل نفخ في روعي، أنه يعني في نفسي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي قدر لها. نعم.
ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين، ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء، ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. وقال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه.
قال رحمه الله تعالى: ويتيقنون، يعني أهل السنة، أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين، ويعتدون استزلالهم، ويترصدون لهم. فالشياطين شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس. قال سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والمقصود بهذه الطاعة، الطاعة مع اعتقاد وجوب طاعتهم، أو في تحليل الحرام وتحريم الحلال اعتقادا. أما مجرد طاعة الشيطان بدون اعتقاد حل الحلال حل الحرام وحرمة الحلال، فهذه ليست بكفر وليست بشرك، لأن كل معصية ما هي إلا طاعة للهوى أو النفس أو الشيطان. وشيطان الإنس أخطر من شيطان الجن، أن شيطان الجن إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم ذهب، أما شيطان الإنس تستعيذه واقف أمامك ويجادلك. ودفع هذه الوساوس والشبهات لشياطين الإنس والجن إنما تكون بالعلم والتبصر في الدين، لأن القلب يصيبه مرضان: مرض الشهوة، وهذا يدفع بمراقبة الله جل وعلا، ومرض الشبهة، وهذا يدفع بالعلم والتبصر بالدين، بالعلم والتبصر في الدين. الشبهات يدفعها أهل العلم، والشهوات تدفع بمراقبة الله سبحانه وتعالى. وساوس الشياطين يدفعها الإنسان بالعلم ودفع ما يوسوسون به. نعم.
ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
ويعتقد أهل السنة والجماعة أيضا أن السحر له حقيقة وله تأثير، ولذا أمر الله جل وعلا بالاستعادة منه. قال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحر يسحرن في العقد وينفثن فيها. وقد أمر الله عز وجل بالاستعادة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس. في سورة الفلق: قل أعوذ رب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد وهو السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد حق ويصيب، والسحر كذلك حق ويصيب. ولعل الصابوني رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة للرد على أهل البدع الذين أنكروا سحر النبي عليه السلام كالمعتزلة ونحوهم. فالنبي عليه السلام سحر كما في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتهن، وأنه فعل الشيء ولم يفعل، ولكن لم يؤثر هذا على عقله في تبليغ الوحي، وإنما كان يخيل إليه سحر التخييم، كان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر على عقله الشريف. يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، وأتى أهله ولم يأتهن. فالسحر له تأثير وهو حق، كما قال الناظم: السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير سبحانه وتعالى وبحمده. وسحر النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه جبرائيل وميكائيل فجلس عند رأسه وقال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة في بئر ذروان، ماؤها كنقاعة الحناء. فذهب جبريل عليه السلام فاستخرجها. وبعض الناس من بعض الدكاترة العقلانيين الذين هم امتداد المدرسة العقلانية في هذا الزمان ينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هو امتداد المعتزلة. نحن نقول أن النبي عليه السلام سحر كما أخبر هو عن نفسه، لما سأله الملائكة قال: مطبوب يعني مسحور. قال: من طبه؟ من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشط. وصف السحر وذكر من طبه وكيف طبه وسحره، واستخرج هذا السحر. فهذا يدل على أن السحر حق وله تأثير، ولكن لا تأثير له إلا بإذن الله. قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن هنا هو الإذن الكون القدري وليس الشرع الديني، لأنه شر. وإتيان الساحر مع تصديقه كفر، وإتيان الكاهن مع تصديقه كفر. قال عليه السلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وإذا جاءه غير مصدق له لا تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما، فإذا صدق كفر بما أنزل على محمد. هذا في الآتي. أما الساحر نفسه وتنازع أهل العلم في كفره، فذهب الإمام أحمد وأظنه والله أعلم قول الجمهور فيما أذكر إلى كفر، إلى أن الساحر كافر لقول الله جل وعلا أنه أن يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. وللأثر حد الساحر ضربه بالسيف، وضبط بعضهم ضربة بالسيف. والسحر نعم تنازع العلماء في ذلك كما سبق، فالشافعي رحمه الله تعالى يفصل فقال يقال له صف لنا سحرا ماذا تفعل، فإن كان بسبب خفة اليد وعن طريق أبخرة ولم يستعمل الجن ويسخره فهذه معصية وكبيرة وليست كفرا. أما إن سخر الجن فهذا لا يكون إلا عن كفر، لأن الجن لا يسخر له إلا إذا أعلن كفره بالله العظيم، فإن كان مسخرا للجن فإنه كافر. وأما عن قتله فذكر شيخنا وحفظه الله أنه إن قبض عليه فهذه فيقتل حتى وإن قال أنه تاب، لعموم قوله حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف. لماذا الساحر بالذات لا يصدق؟ لأنه كذاب، لأنه كذاب جدا، لا يصدق، لا يكاد يصدق أبدا. وأما إن جاء تائبا إلى الحاكم والقاضي مثلا فهذه قرينة على صدق توبته فلا يقتل وتقبل توبته. أما إذا قبض عليه فإنه يقتل وإن قال تبت. نعم. أما إن جاء من نفسه يعني يسلم نفسه فهذه قرينة قوية على صدق توبته، وهذا القول الأخير قول حسن. ولا يجوز التداوي بالسحر أبدا، ولا يجوز استعمال الجن المسلم في استخراج الجن ولا غيره. وقال شيخنا فقال لا أدري كيف يسخر الجن للإنسان. الجن إذا سخر الإنسان يلعب به لعب الصبيان بالكرة، يتلاعب به. والأصل والجن فيهم كذب كثير كما ذكر علماء كابن تيمية رحمه الله وغيره، فيهم كذب كثير، كيف يقال أن فلانا يسخر له الجن ويستعمله في أعمال الخير كالإنس من باب وتعاونوا على البر والتقوى؟ ما فعل هذا الصحابة، وما فعله التابعون، وما فعله أحمد ولا الشافعي ولا غير أهل العلم. لذلك القول بجوازه قول بعيد، وإن كان هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه بعض الفضلاء من أهل العلم، لكن الصواب قول شيخنا وأنه لا يجوز استعمال الجن ولو كان مسلما، لا يجوز استعماله لأنه يلعب بالإنسان لعبا. نعم. على حسب، إن كان يعني يرى جواز ذلك وأن المسألة خلافية فنعم، لكن ننصح. وهذا مهما حاول النجاة سيقع في شر عظيم، فلا يجوز استعمال الجن لا في الخير ولا في الشر. لكن إذا قرأ الإنسان على إنسان مصروع يقرأ القرآن فقط، يقرأ القرآن ويخرج الجن. نعم.
ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويجتنبونه ويوجبون به الحد.
نعم. فأهل الحديث أيضا يحرمون المسكرات من أي شيء اتخذت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان من عنب أو التمر أو العسل أو الذرة أو الزبيب أو غيرها، كل ما أسكر العقل فهو حرام. والخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل، إذا سمي خمار المرأة خمارا لأنه يغطي المرأة. فأهل السنة يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد. وحد الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وإلى خلافة عمر كانت 40 جلدة، فلما جاء عمر زاد 40 أخرى فبلغت 80 جلدة. وتنازع أهل العلم في هذه 40 الثانية هل هي حد أم تعزير، على قولين لأهل العلم. وحد الخمر نفسه، حد الخمر نفسه مختلف هل هو حد أم تعزير، فبعض أهل العلم يقول أنه تعزير لأن الحد لا يصح لولي الأمر أن يزيد فيه ولا ينقص عنه، ولذلك قالوا أنه تعزير وزاد عمر 40 أخرى فصارت 8. وبعض أهل العلم يقول أن هذا حد وأن هذه 40 الثانية تعزير. الحاصل أن أهل السنة والحديث يجبون الحد بشرب المسكرات ويحرمونها من أي نوع ومن أي صنف كانت، وهذا فيه الرد على من قال أنها من نوع معين وأنها من العنب فقط. لا، وبغض النظر عن مسمى الخمر ما هي فهي محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أقواما يسمون الخمر في آخر الزمان بغير اسمها فلا يلتفت لذلك، سميت مشروبات روحية أو غيرها من المسميات لا يلتفت لهذا. لكن عندنا حد وهو ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأيضا لا يجوز التداوي بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها، ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها. نعم، لا يجوز التداوي بشيء حرمه الله، ولو وصفه الطبيب نعم، ولو وصفه الطبيب لا يجوز التداوي به أبدا. نعم.
ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر. ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها. وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويجبون
إلى أواخر الأوقات إلا ما جاءت السنة بأن تأخيره أفضل كصلاة العشاء الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذين ينامون عنها أفضل، يعني إذا أخر الإمام صلاة العشاء وكان الناس مثلا في البر في رحلة أو في سفر وأخروا صلاة العشاء أو أخرها النساء اللائي لا يجب عليهن صلاة الجماعة في البيوت أو المريض الذي لا يجب عليه صلاة الجماعة في البيت، فالأفضل في حقي تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل حيث لا يمر نصف الليل، لقول عليه السلام والذين ينامون عنها أفضل. أما غيرهم فالصلاة في وقتها في أول الوقت أفضل لعموم قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقوله جل وعلا وسابقوا، باستثناء صلاة العشاء. نعم، كذلك الإبراد في الظهر إذا كان الجو لا يتحمل الإنسان يذهب للمسجد يؤخر الظهر إلى قرب آخرها قبل وقت العصر. نعم.
ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
قول رحمه الله تعالى ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات إلى آخره، إلى أن قال ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. هذا قول بعض أهل السنة بالنسبة للصلاة الجهرية، أما السرية فإنه تجب قراءة الفاتحة فيها ولو خلف الإمام. أما الصلاة الجهرية فقد تنازع العلماء في حكم قراءة الفاتحة فيها، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب قراءة الفاتحة، منهم الإمام البخاري في صحيحه وبوب باب وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أن الإمام إلى المأموم لا يقرأ سورة الفاتحة، وهذه المسألة خلافية، والأظهر بالنسبة لي والله أعلم وجوب قراءة الفاتحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وابو هريرة قال للرجل لما سأله اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فقراءة الفاتحة تنازع العلماء في قراءتها في الصلاة الجهرية خلف الإمام بالنسبة للمأمومين، والذين قالوا بأنه لا يقرأ اعتمدوا على حديث الصواب أنه حديث معلول ضعيف من ثلاثة أوجه، وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا استشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جزء حكم قراءة خلف الإمام، والصواب أنه حديث ضعيف لا يصح. وأما حديث عبادة بن الصامت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل في الصحيحين من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فلكن هذا قول جملة من أهل الحديث، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود من فيهما الارتفاع من الركوع والتصميم والطمأنينة فيه وكذلك الارتفاع إلى آخره من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. كل هذه أركان لا تصح الصلاة بدونها. نعم.
ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع
والبدار عندك؟
والبدار نعم.
طيب نعم
والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر.
هذه جملة من آداب أهل السنة، التواصي بقيام الليل وصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف إلى آخر مما ذكر رحمه الله تعالى من الآداب. هذا من آداب أهل السنة التي على المسلم أن يتحلى بها، بعضها مستحب وبعضها واجب. فصلة الأرحام واجبة وقيام الليل سنة وإفشاء السلام سنة وإطعام الطعام يستحب وهكذا. نعم.
ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتكون الجدال في الله والخصومات فيه ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي.
أيضا أهل السنة يتحابون في الدين ويتباغضون فيه، فليس لهم شخص يوالون ويعادون من أجله إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يقول ابن تيمية رحمه الله من شخص للناس شخصا يعادون ويوالون من أجله فهذا حال أهل الأهواء والبدع، أو كما قال رحمه الله تعالى لا يجوز الموالاة والمعاداة والحب والبغض من أجل شخص معين، وإنما الحب يكون من أجل الدين وفي الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. وكما أن في الدين حب لأولياء الله الصالحين، ففيه أيضا بغض لأعداء الله ولأهل الأهواء والبدع. ويتقون الجدال في الله والخصومات، ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. أيضا من آداب أهل السنة والجماعة اجتناب أهل البدع والضلالات ومعاداتهم، معاداة أصحاب الأهواء والجهالات. وهذا أدب من آداب أهل السنة والجماعة الذي يجب أن يتواصى به الجميع، لأن مخالطة أهل الأهواء والبدع تؤدي إلى ضياع الحق وإلى ضياع السنة بين الناس. وما ضاعت السنة فترة طويلة من الزمن في بلادنا إلا باختلاط الحابل بالنابل واختلاط الأهواء بالسنة، فخرج شباب لا يفهم سني من بدعي، وصار يوالي البدعي كما يوالي السني، ويوالي أصحاب الأهواء والخصومات كما يوالي العلماء. فإذا ما وقعت فتنة صار لأمثال هؤلاء الجهال قولا يضاهي قول العلماء الراسخين، ورفع هذا القول يناهض كلام العلماء الذين شابت لحاهم في العلم وشابت رؤوسهم في العلم، وهذا خطر عظيم. لذلك كان من معتقد أهل السنة معاداة أهل الأهواء والبدعة. نعم.
ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله فيهم.
هذا الحديث حديث ليس بصحيح، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الألباني رحمه الله في الجزء الأول من السلسلة الطائفة.
ويقتدون بالسلف
صح، أصحابي أمنة للسماء، أصحابي أمنة وأصحابي أمنة لأمتي، النجوم أمنة للسماء وأصحابي أمنة لأمتي. نعم.
ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين.
نعم، أهل السنة ليس لهم قائد يقتدون به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فهمهم لهديه بأصحابه الذين هم كالنجوم يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في اتباع السنة، وفي اتباع هذه السنة يكون اقتداؤهم برسول الله بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالسلف الصالح في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
من علامات أهل السنة أيضا بغض أهل البدع الذين أحدثوا البدع في الدين، وعدم مصاحبتهم وعدم مجالستهم ولا سماع كلامهم ولا مناظرتهم، لأن كلامهم يفسد القلب ويجر الشبه والخطرات الفاسدة على القلب والعياذ بالله. وإذا ابتلى الإنسان بذلك رغما عنه فالله جل وعلا أمر بالإعراض عنه، فقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يبقى من علامات أهل السنة ترك مجالسة أهل الأهواء والبدع. ولكن الله المستعان، الناس اليوم لم يعادوا يفرقوا بين أهل السنة وأهل البدع، بين من ينشر السنة وينشر البدع، وهذه هي البلية العظيمة. لم يعد فرق بين السني والبدعي، ولا من ينشر منهج السلف الصالح ومن ينشر منهج أهل الأهواء والبدع. ولذلك لا بد من الصبر وتفهيم العقول وتفهيم القلوب والناس الفرق بين منهج السلف ومنهج أهل الأهواء والبدع، لأن الأمور مختلطة وفيها هرج واختلاط، فالواجب الصبر حتى يبين الإنسان الحق. فإذا ما بان الحق ولاح في الأفق وبقي هذا الشخص جالس على الأهواء والبدع فإنه يهجر ويلحق به، لكن طالما أن الإنسان جاهل بذلك فالواجب أن يعرف ويتخذ من وسائل إحسانها من أجل تعريفه، لا سيما إذا سود وساد قبل أن يتعلم، فإن هذا مصيبته عظيمة وخطره على الدين جليل. لذلك جاء في بعض الآثار منه عن عمر: تعلموا قبل أن تسودوا. إنسان إذا ساد الناس يصعب عليه الجلوس كمتعلم، ولا يجلس أبدا إلا معلما، وإذا جلس معلما أتى بالعجائب والغرائب والطبوليات والأغاليط، وربما ناقض نفسه بنفسه في مجلس لا يتجاوز كلماته 3 دقائق. ولذلك أيها الإخوة لا بد من النظر في يعني في المصالح والمفاسد وفي استعمال الأساليب الحسنة في تفهيم الناس السنة. فلما أتينا إلى مصر يقول لي بعض الناس: أنك أتيت بدين جديد ما كنا نعرفه أبدا قبل ذلك، أنت وهشام البيلي رحمه الله القاضي وغيركم من طلاب العلم على منهج السلف أتيتم بدين جديد، عندنا كان مستقرا تماما أن الحاكم كافر. هذا ليس فيه خلاف، هذه مسألة مجمع عليها، ما فيهاش خلاف، اللي يخالف فيها يبقى عميل لأمن الدولة. فأنت لما تيجي تقول لي بقى الحاكم مش كافر طول بالك عليه شوية، فهمني واحد واحد عشان أقدر أفهم واستوعب أنت بتقول إيه. يعني أنا بقالي 20-30 سنة فاهم أن الحاكم كافر، أنت قاعد هنا ولا قد إيه؟ ما كملتش 3 سنين، رمضان الجاي تبقى 3 سنين. فواحد واحد 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 حتى يفهم، إذا فهم وعاند يلحق بهذه الأهواء والبدع، لكن طالما أنه ما يفهم وهو جاهل يفهم ويعلم، لا سيما وأن هناك شبهات تلقى على القلوب والمجال مفتوح لإلقاء هذه الشبهات. فلا بد من الصبر على الناس حتى يعلموا، لا سيما إن كانوا سادة وكبراء، فلا بد من الصبر عليهم حتى يفهموا ويعلموا. مهما سمعت من الأغاليط والعجيب والعجائب والغرائب لا بد أن تصبر، وتصبر ليس صبرا مضطر، لأنك لو صبرت صبرا مضطر يوما سينفذ صبرك ولن تتحمل، ولكن اصبر صبر الراضي المتعبد لله عز وجل بهذا الصبر، لأنك في باب وفي ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا بد أن تصبر، لا بد أن تصبر تتحمل وتتجلد على هذا الحق، وإن سفك دمك وجلد ظهرك وأخذ مالك لا بد أن تصبر. ماذا تفعل؟ هل كنتم جميعا إلا مكفرين للحاكم؟ إن أنتم جميعا هل كنتم إلا تكفرون الحاكم؟ يعني مثال إخوة اللي نشأوا في أحضان السنة في بعض البلدان، قد يكون 90% منكم مسألة تكفير الحاكم عنده مسألة ما فيهاش فصال، مسألة يعني إيه مجمع عليه. فلما جاءت السنة بدأت تظهر وتطلع وتدرس كتب السنة صارت المسألة واضحة في أذهان الناس. وهل كنتم أو أكثركم إلا تابعين للجماعات والأحزاب تناهضون السنة وتحاربونها وتحيون البدعة وتظهرونها؟ كان كذلك جمع كبير من الإخوة. فلا بد من الصبر، ولا شك أن هذا الأمر ليس بهين، حينما ترى السنة أمامك تهدم والبدعة تقام هذا الأمر ليس بسهل على النفس ولا على القلب، ولكن حينما يكون لك هدف أوسع وأمل بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الجبال، جاءه ملك الجبال وكان قد اشتد به أذى المشركين، وقال: أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، قال لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نحن نطمع فيما في الصلب والظهر. ولا شك أن الأمر صعب وشق، والطريق طويل 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 طويل، فلا بد من الصبر، والله المستعان. لا شك أن الله جل وعلا يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، ولكن كل هذا بلا مداهنة وبلا تلاعب على السنة ولا على منهج السلف الصالح. لا، نحن لا نداهن في دين الله أحدا أيا كان هذا الأحد، ولكن فرق بين المداهنة والصبر والاحتساب. نعم.
وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وقال سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
إذا من علامات أهل البدع الواضحة معاداتهم لأهل الحديث وأهل الأثر، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم، وإطلاق الألقاب والألفاظ الغير صحيح عليهم كحشوية وجهلة ومشبهة وظاهرية ومجسمة وغيرها من الألفاظ تطلقت على أهل السنة والجماعة كذبا وزورا. فالإنسان لا بد أن يصبر ولا يهتم بالدفاع عن نفسه، وإنما يهتم بالدفاع عن السنة ويظهر السنة ويبينها. نعم.
سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين ابن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطية يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه.
هذا من شؤم البدعة أنها تنزع حلاوة الحديث من القلب وتجعله يبغض أهل الحديث ويحب أهل البدع والأهواء، بل ربما أحب أهل الأوثان وأكرمهم وأبغض أهل الحديث والحق. يعني رجل يبغض من يشرح أصول السنة لأحمد والسنة للبربهاري وأصول الاعتقاد للالكائي والشريعة للأجري وعلى طريقة السلف وشيوخه معروفون، هل يظن بهذا الرجل بعد هذا خير؟ حينما يطعن في مثل هذا الشخص لا يظن أنه إلا أنه إما جاهل وإما صاحب هوى مغرض، وأحلاهما مر، أفضلهما أنه جاهل لا يفهم. نعم.
وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلية ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد ابن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت.
الله، سبحان الله. الزنديق هو المبدل للشريعة والمغير لها، وقيل هو المنافق والمنكر للشريعة والعياذ بالله. فمن سب أهل الحديث فهو يسب الحديث الذي يحملونه، والذي ينكر الحديث زنديق. الذي يقول يكفينا القرآن ولا داعي للحديث، ليس هناك فائدة للحديث، هذه زندقة ونفاق والعياذ بالله. نعم.
وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده.
سبحان الله، صور موجودة واقع نعيشه. إذا سمع رجل كل ما تكلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمحر وجهه ويتلون وجهه ويصفر والعياذ بالله، وهذا من علامات. أما السذل ينشرح صدره ويبتهج قلبه ويسرى عن نفسه إذا سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط ما تدخل داري إلا هذا. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئي الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، وأنا أسمع سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد ابن إدريس الحنظلي الرازي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت أن
من علامات أهل البدع الطعن في أهل الأثر.
قلت أنا وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنة، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب.
نعم. فإذا طعن في أهل السنة فسبوا ورموا بألقاب ليست فيهم أبدا فهذا ليس بشيء جديد. نعم.
وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها
بغض النظر عن بلادهم وألوانهم وأشكالهم، عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم، بغض النظر عن أقطارهم، فأهل السنة السنة بينهم رحم، ينصرون السنة ويوالون أهلها ويعادون البدعة ويبغضون أهلها. نعم.
وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. أخبر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل المزكى، حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة ومن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى ابن سعيد
إياك والغلو لسه غلو على الغلو. جزاك الله خير. أظهر المزكى المزكى.
نعم. فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعية وشعبة ومن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووقيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة.
ونشهد الله على حبهم جميعا، راجين بذلك أن نكون من أهل السنة وأن يلحقنا الله بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. حب هؤلاء القوم دين وإيمان، وبغضهم ضلال وانحراف. لماذا حبهم دين وإيمان؟ لأنهم أئمة السنة، ولا يعلم عن أحد منهم إلا حب السنة ونصرتها ونصرتها. لذلك حبهم دين وإيمان، وبغضهم بدع وضلال وانحراف عن الحق. نعم. فيا شوقاننا إلى هؤلاء القوم الذين نصروا السنة وأعز الله بهم الدين. نعم.
قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى ابن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه، فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى ابن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى ابن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق ابن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من تسميتهم كلهم.
من سميتهم كلهم.
وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم. وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون. وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم: محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقى المتقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعلمه أحد من علماء عصره ومن بعدهم.
يعلمه ولا يعمله؟ يعمله
ما لم يعمله.
نعم.
ومن يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج الكشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي السجزي والإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق ابن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان النسوي، وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمداويه الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. وهذه الجمل التي أثبت
من علامات الرجل السني أنه يحب أهل السنة، لكن إذا يعني لقيت أحدا وأردت أن تعرف ما هو سأله عن أهل السنة في هذا المكان، فإن كان محبا لهم فهو على السنة، وإن أظهر بغضهم فهو على البدعة وعلى الضلال، وإما وأنه يكون جاهلا، فإن قال لك مثلا أنا أبغض فلانا وأن تعرف أن فلان هذا من أهل السنة وناصر للسنة ويدرس كتب السنة، فقل له لماذا تبغضه؟ فإن كان جاهلا فعلمه، وإن كان معاندا فاتركه، يعني بسهولة جدا تعرف، لأن هذه الأسماء التي ذكرت أمامنا الآن رموز للسنة. يعني مثلا إذا جاء رجل يبغض الشيخ ابن باز مثلا، معلوم أن ابن باز رحمه الله من أئمة السنة في هذا العصر، فهل يمكن أن يكون هذا سنيا؟ ها؟ أو أنه يقدم أقوال بعض أهل الضلال والبدع على قول الشيخ ابن باز، فهل يمكن أن يكون هذا سنيا؟ لا يمكن أبدا، حتى وإن ادعى ذلك وبقي على ذلك سنين خافيا منهجه، فهذا لا يخفى على كل ذي بصيرة من منهج السلف. إذا كنت سلفيا فلا بد أن تحب السلف الصالح وكل من كان على دربهم، حتى مهما حصل بينك وبينهم من يعني تحريش أو غيره، فالسنة بينكم رحم تربط بينكم. نعم. في نسخة الفسوي، نعم، وفي نسخة النسوي، في نسخ النسوي ونسخة الفسوي. نعم.
وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا.
لما ذكر هذه الأسماء الصابوني بين العلة من ذكرهم، وأنهم كانوا أناسا على السنة وليس حبهم تعصبا. أهم نسأل مثلا في المنوفية مين على السنة، يقول مثلا محمد سعيد رسلان، خلاص معروف أنه هذا الرجل مثلا ينصر السنة ويدعو إليها، بكل من أبغض هذا الرجل مثلا في هذا المكان، فإما أنه جاهل بأن هذا الرجل على سنة النبي عليه السلام، أو أنه مبتدع صاحب هوى في نفسه شيء، أقول مثلا يعني. ولكن ليس معنى هذا أن أتعصب لهذا الشخص مثلا، لا، ولكن أعرف عنه أنه مثلا على هدي السلف وعلى منهج السلف في نصرة السنة. فالذي يبغضه إما جاهل بحاله، وإما أنه صاحب هوى. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا كما ذكر شيخ الإسلام فيوالى ويعاد على كل مقالاته، أن هذه عادة أهل الأهواء والبدع. ولكن حب أهل السنة من الإيمان، ومن علامات أن رجل سني حبه لأهل السنة. نعم. إياك. نعم. لعمري. نعم. الأولى ترك هذا كما ذكر الشيخ بكر في قاموس البدع أظن له، أو المعاجم اللفظية، الأولى ترك هذا. لعمري، لكن لعمر الله جائز، وإن كانت جاءت في بعض أقوال السلف. نعم. نعم.
وهذه الجملة التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيف.
الصابوني نفسه، وهذا من كلامي من روى هذه الرسالة عنه. نعم. نعم.
مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم.
غير منارهم.
ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن
وفور عددهم
وفور كثرة ووفور ضم الضاء ووفور عددهم
ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. والعلم هو السنة، والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته.
نعم، لأن الذي يعمل بالسنة في آخر الزمان غريب، حينما يتكالب أهل البدع ويكون لهم شوكة وعدد ووفور وقوة، ويعمل الإنسان بالسنة محتسبا في نصرتها، فإن هذا يكون له أجر مثل أجر 50 من الصحابة. نعم. نعم.
قال أبو عثمان: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمداويه الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس ابن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار ابن مظاهر قال حدثني معمر ابن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد بن زكريا الشيباني قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغلي أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغلي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان سمعت عمرو ابن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعارضه بكيف قال فما زال يقول حتى سكت عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح.
هارون كان رجلا صالحا يحج عاما ويجاهد عاما ويغزو عاما مع ذلك التاريخ شوه صورته مؤرخون شوهوا صورته أنه رجل رقص وجواري وغناء وفجور رحمه الله تعالى وغفر له. هارون الرشيد كان يغزو سنة ويحج سنة الأمير البطل رحمه الله. نعم.
مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
فالواجب في أخباره عليه الصلاة والسلام التصديق، والواجب في أوامره ونواهيه الامتثال والانقياد. نعم. هذا مختصر موقفنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنة آخره الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد تمت الكتابة في شهر رجب من الموافق 17 منه سنة 1297 هجرية.
وتم ولله الحمد إن هذا الشرح في شهر رجب أيضا في هذا اليوم المبارك. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الرسالة شهيدة لنا عند لقائه جل وعلا بنصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسبيله ومنهجه وطريقه. بهذا نكون قد انتهينا في هذا اليوم المبارك من عقيدة السلف وأصحاب الحديث الإمام الصابوني رحمه الله تعالى.